كان كلام سماحة السيد القائد فيما سبق عن أبعاد المرأة الثلاثة التي ينظر إليها الإسلام من خلالها، وما زلنا نستمع معا إلى البعد الاجتماعي، إذ يقول فيه:
دعوا فتياتنا يدرسن ويكسبن العلم والوعي ليقفن على شأنهن ويعرفن قدر أنفسهن، وليدركن مدى عقم وتفاهة وخوائد عايات الاستكبار العالمي حول المرأة. ومثل هذه الأمور يمكن إدراكها في ظل الثقافة. فأكثر فتياتنا تدينا وثورية وعفة وإيمانا اليوم هن من بين الشرائح المتعلمة، أما المتعلقات بشؤون الزينة والبذخ ومن يبغين الانسياق الأعمى وراء النموذج الغربي في نمط الملابس وطراز الحياة فهن على الغالب فارغات من الثقافة والمعرفة والمعلومات الكافية، ومن لديه معلومات كافية يمكنه التحكم بسلوكه والانقياد لكل ما هو حق وحقيقة وجميل. وعلى هذا ينبغي أن تكون جميع الطرق مفتوحة في المجال العلمي ليتاح التعلم للفتيات حتى في القرى. أوصي الآباء والأمهات بالسماح لبناتهم الصغيرات بالذهاب إلى المدرسة للتعلم، وإذا كان لديهن الاستعداد والرغبة فليكملن مراحل أعلى من الابتدائية حتى يبلغن مراحل الدراسة العليا والدراسة الجامعية، ليصبحن من جملة الناس المتعلمين والمثقفين في مجتمعنا الإسلامي. 3. البعد الأسري. ينظر إلى المرأة بصفتها عضوا في الأسرة، وهو الأهم من كل ذلك. أيها الأعزة، لم يعطي الإسلام الرجل إذنا بالتسلط على المرأة وفرض شيء عليها. قد جعلت للرجل حقوق محدودة في الأسرة من باب كمال الحكمة والمصلحة، وكل من يتضح له ذلك يؤمن حتما أن قد جعل للمرأة في مقابل ذلك ومن باب المصلحة حقوق أيضا. لكل من المرأة والرجل خصائص وطباع وغرائز خاصة به، ولو استثمرت تلك الطباع الخاصة بالرجل والمرأة بشكل سليم فإنهما يشكلان في الأسرة ثنائيا متكاملا ومتجانسا ومنسجما، ولكن التوازن يختل إذا تمادى الرجل، وكذا الحال إذا تمادت المرأة. الإسلام جعل في الأسرة جزئين شبيهين بمصراعي الباب، أو كالعينين في وجه الإنسان، أو كرفيقي السلاح في خندق صراع الحياة، أو كشريكين في دكان واحد، لكل واحد منهما خصائصه وطباعه وخصاله، ولكل منهما جسمه وروحه وفكره وغرائزه وعواطفه الخاصة به. للمرأة خصائصها وللرجل خصائصه، ولو عاش هذان الجزآن بتلك الحدود والموازين نفسها التي عينها الإسلام فسيشكلان أسرة خالدة وعطوفة ومباركة ونافعة. في نهاية الأمر الرجل هو الواجهة الخارجية داخل الأسرة، والمرأة هي الواجهة الداخلية. وإن شئتم أن تعبروا بلطف أكثر، فإن الرجل هو غلاف قشرة حبة اللوز، بينما المرأة هي لبها. ويمكن استخدام مثل هذه التعابير: الرجل هو أكثر ظهورا، بنيته هي هكذا، لقد خلقه الله وجعله لهذا العمل، وخلق المرأة لعمل آخر. بناء على هذا فإن البروز والظهور والعرض والإطلالة هي أكثر عند الرجل لهذه الخصوصيات، وليس بمعنى الأفضلية. ففي القضايا الأساسية للإنسان والتي تتعلق به لا فرق بين الرجل والمرأة. منطقية وعملانية الأحكام الإسلامية. الإنسان هو الذي يسير على طريق التكامل والتعالي، ولا فرق بين الرجل والمرأة في الحقوق الاجتماعية، كما لا فرق بين الرجل والمرأة في الحقوق الشخصية والفردية. وقد أعطي للمرأة بعض الامتيازات في بعض المسائل الشخصية والخاصة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الرجل، وذلك طبقا لما تقتضيه طبيعة كل منهما. هذا هو الإسلام، إنه الأمتن والأكثر منطقية والأكثر قوانين عملانية وضوابط التي يمكن للإنسان أن يفترضها لكلا الجنسين من بين القوانين والحدود الموجودة. وقد اتخذ الإسلام موقفا بارزا فجعل المرأة في موضعها الحقيقي، إن جميع المقامات المعنوية والدرجات الإنسانية مقسمة بين المرأة والرجل بالسوية. المرأة في هذه الأمور مساوية للرجل.
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.
وفي موارد أخرى فقد قدمت المرأة على الرجل، وذلك إذا كانا أبوين لابن، فقدمت خدمة الابن لأمه على خدمته لأبيه، فحق الأم عليه أكبر ووظيفته تجاه أمه أعظم. وهناك الكثير من الروايات في هذا الباب، فقد ورد أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. أي أن للمرأة في معيار الأسرة وبين الأبناء حقا أعظم من الرجل. طبعا هذا ليس من باب ترجيح قسم على آخر، كلا، بل لأن النساء يتحملن العناء والمشاق أكثر من الرجال، فهذا هو العدل الإلهي. فكلما كان العناء والمشقة أكثر كان الحق أعظم. أما في الأمور المالية كحق رئاسة الأسرة ووظيفة إدارة الأسرة، فهذه الأمور متعادلة في الإسلام، ولم يضع الإسلام قانونا يظلم فيه المرأة أو الرجل بمقدار ذرة واحدة. جعل حقا للمرأة وآخر للرجل، جعل ثقلا في كف المرأة وآخر في كف الرجل. وعندما يدقق أصحاب الرأي والتحقيق في هذه الأمور يلاحظون ذلك. هنا ركز الإسلام على نقطة رئيسية، فبما أن الرجال أكثر خشونة وإرادتهم في مواجهة المشاكل وأجسامهم أقوى، كانت الأعمال المهمة والمسؤوليات والقدرات المختلفة بأيديهم طوال أدوار التاريخ المختلفة، مما أعطاهم إمكانية استغلال الجنس الآخر. انظروا إلى بلاط السلاطين ودور الأثرياء والأغنياء وأصحاب القدرة والمال، فمن منهم لم يفكر لماله أو منصبه أو قوته في التعرض أو الاعتداء على المرأة بنحو ما؟ هنا وقف الإسلام بكل قوته وأعطى الكثير من اهتمامه لبناء الأسرة، فجعل حدا بين الرجل والمرأة في المجتمع، فلا يحق لأحد تجاوز هذا الحد أو إزالته. فعلاقة الرجل بالمرأة في الأسرة تكون بصورة معينة، وعلاقته بها في المجتمع بصورة أخرى. فإذا تحطمت الضوابط والحدود التي وضعها الإسلام حائلا بين المرأة والرجل في المجتمع، تهدمت معها الروابط الأسرية أيضا.
ثم ينتقل الكلام إلى الإشارة إلى القضية العالمية للمرأة، ويقول في ذلك الإمام الخامنئي:
إن قضية المرأة والتي ينبغي تسميتها اليوم في العالم أزمة المرأة، تعد من أكثر القضايا أهمية في أي مدينة ومجتمع وبلد. إن تعبير أزمة المرأة يثير العجب، وفي يومنا هذا تطرح قضية أزمة الماء والهواء وأزمة المياه وأزمة الطاقة وأزمة الاحتباس الحراري كقضايا أساس عند البشرية، ولكن لا يعد أي منها كذلك. إن أكثر الأشياء التي تعد مشاكل أساسا للبشرية ترجع إلى تلك القضايا التي ترتبط بالمعنويات والأخلاق والسلوك الاجتماعي للبشر بينهم، ومنها قضية الرجل والمرأة وموقعية المرأة وشأنيتها في المجتمع، حيث يعد هذا في الحقيقة أزمة. غاية الأمر أنهم لا يتوجهون إليها ولا يطرحونها، والسياسات المتسلطة على العالم لا تعتبرها من شأنها، ولعلهم يعتبرون أن طرح هذه القضية مخالف لتطلعاتهم من الأساس.